إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي في هذا اللقاء من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء العاشر من هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لصحبة النبي في الجنة، وأن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلمنا في المرة السابقة عن بداية العلامات الصغرى، وقلنا أن من بين العلامات التي ظهرت، احنا ذكرنا 9 علامات، لكن كان من أهمها ظهور الفتن وضياع الأمانة وانتشار الزنا وانتشار المعازف والغناء. فعايزين نعرف الحاجات اللي احنا ذكرناها دي غيرت فينا ولا لا. تعالوا نكمل ان شاء الله علامات الساعة الصغرى، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. علامة 10، كثرة الأموال. ودي واضحة جدا طبعا في الأمة، واضحة جدا ان في أموال كثيرة جدا لكن البركة مش موجودة، صح ولا لا؟ يعني النهارده ممكن لما ترجع على أيام جد وجدك كان المرتب كام؟ 3 جنيه 4 جنيه. ده 4 جنيه دي كان بيعمل بيها عمال، يعني كان ياكل ويأكل الجيران ويأكل القرايب ويحوش ويروح يحج ويعتمر ويعمل ما عايزه، ممكن يكون متجوز 2 ب4 جنيه. اه طبعا، انت النهارده ب 4000 جنيه ما تعرفش تجوز واحد. فيعني المشكله النهارده ذهاب البركه او ضياع البركه بين اكثر الناس الا من رحم الله عز وجل، كثره الاموال. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض يكثر، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه. يعني ايه يهم؟ يعني يبقى مهموم، يا ترى مين ممكن يقبل مني المال؟ حد يقدر ياخد مني صدقه؟ انا مش لاقي حد ياخد مني. طب تعالى النهارده شوف، بس يعني ايه، حط ايدك في جيبك مش هتطلعها. لكن طبعا لسه الزمن ده ما جاش، هو كثره الاموال دلوقتي، لكن الحته اللي جايه لسه ما جاتش، هي ايه؟ حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه ويدعى اليه الرجل فيقول: لا ارب لي فيه. مش عايز حاجه. اهو ده الزمن ده لسه ايه، لسه برضه ما جاش. والحديث عند البخاري ايضا، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعه، يعني عد 6 حاجات بين يدي الساعه، كان من بينها استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يا سبحان الله، 100 دينار ذهب، وتيجي تديها لواحد شحات تقول له: اتفضل يعني حضرتك او سيادتك يعني 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، ما بتعملش بالدولار. يعني ده صحيح مش الكلام ده بقى كلام، يعني بيقول لك هتيجي الواحد فقير وتدي له 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، مش هاب، مش هيقبل. سبحان الله. وطبعا كتر المال الحقيقه، يعني وان كان لسه في جزء من الحديث لسه ما اتحققش، لكن في جزء كبير اتحقق. كتر المال فعلا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نالوا او اخذوا بفضل الله عز وجل كنوز كسرى وقيصر. حتى كان عهد الصحابه كما قالت امنا عائشه، قالت هي وابو هريره الاثنين، يعني قالت: كنا نعطر الصدقة، لما حد يعوز يطلع صدقة مال أو زكاة أو كده، كنا نعطر صدقة، يجيب الفلوس كده مثلا، هطلع مثلا صدقة إيه 10 دنانير، يوم يجيب العطر ويعطر كل دينار لوحده ويحطهم على إيه، على منديل كده أو قطعة ورق ويحطهم على جانب الطريق. فيأتي الفقير، يجي واحد فقير: أنا محتاج النهاردة محتاج دينار واحد أكل أنا وزوجتي، خلاص واخد دينار وماشي، سايب مثلا إيه بيت العشرة أول 100 دينار ويمشي. يجي اللي بعده: انا محتاج قد ايه؟ لا انا متجوز 2 محتاج دينارين، طب اخد الاثنين وخده وامشي. طبعا لو دلوقتي كل سنه وانت طيب، اللي سبق كان النبى، هو اول واحد واخر واحد، مفيش غيره اتفضل. فسبحان الله، شوف بقى العفه بقى اللي كانت عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، الواحد يجي ياخد على قد حد ويمشي على طول. فالمهم كتر الامال فعلا في عهد الصحابه وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كلكم عارفين طبعا. هو عمل ايه؟ كل اللي عمله دعا الناس الى زكاه المال وندبهم الى الصدقه. اللي عايز يدفع زكاه مال يدفع، ده طبعا فرض على كل واحد. طيب فوق زكاه المال عايز تتصدق جزاك الله خيرا،
فكانوا ما شاء الله من كتر بقى ما كانت القلوب مربوطة بالله مرتبطة بالله عز وجل وموصولة بالله عز وجل كله كان بيطلع أي زكاة المال، لا في رقيب ولا في حد إيه بيحاسب وراه ولا في حد ولا مأمور ضرائب ولا ما فيش أي حد. وازع الإيمان في قلبه كان عالي جدا، فكان يروح إيه ويدفع زكاة المال عن طيب خاطر يرجو بذلك ثواب الله عز وجل. فكثرت الأموال لدرجة إن يقال إن بيت مال المسلمين في الوقت ده ما كانش بتفل من كتر الفلوس، لكن الناس أمناء ما شاء الله كله إيه لا يريد إلا جنة الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدش كان بيفكر في خالص، الناس معطية رايحة جاية والفلوس طالعة برا البيت المال حدش بيسأل فيه. فينادي عمر بن عبد العزيز على عماله يعني على المسكين البلاد اللي حواليه 26 لوم، فيقول نادوا على الناس على المسلمين من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. كم دولة يا إخوة؟ 26 دولة. كل مسجد في 26 دولة عن ربع الكرة الأرضية ينادى فيه كل يوم في الصلاة الخمس، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله لبيت مال المسلمين وما فيش حد يأخذ حاجة. ليه كده يا جماعة؟ محدش نادى؟ يقولوا نادينا أمير المؤمنين. طب أمال إيه الناس ما خدتش دي؟ قالوا عففت الأمة تبعا لعفتها. طيب ابعثوا برضه ينادي من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. الله، طب ما انت بعت ناديت الاول اللي عايز فلوسك ياخد وقالوا مش عايزين وكان عليهم دين. ايوه عليهم دين، امال ما طلبوش ليه؟ قال لك لان هم كانوا كل ما في الامر عارفين ان هم هيشتغلوا وهيسدوا، فلما انت قلت محتاجين لا مش محتاجين احنا علينا دين لكن هنشتغل ونسد. شوف الالف واصل درجه دي. فلما نادى صراحه اللي عليه دين وعايز يسد تعال، ففضل الله عز وجل سد ديون المسلمين جميعا. طب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. تتأسف انت طبعا، كان نفسك تبقى في عهد عمر بن عبد العزيز، كان زمان الكل اتجوز بدوش والله، وكان الواحد خد الثانية والحمد لله ربنا يبارك. ربنا يحفظك يا رب. اسأل الله عز وجل ان يرزق كل اخ بيننا الان العفاف، وان يرزقه بزوجة صالحة تعينه على امر دينه ودنياه، وان يرزق كل اخت بيننا الان زوجا يعينه على امر دينها ودنياه. اللهم امين يا رب العالمين. فسبحان الله. فقال لهم طيب رجع المال ثاني برضه في فلوس كتير لسه. قال لهم من اراد ان يحج فلم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. كل الناس حجت اللي مش قادر حجوا من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابتروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. شفت الطيور كان لها قدر والله سبحان الله. وبعدين طب لسه تبقى مال يا امير المؤمنين. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يلا عشان هم كمان يعرفوا ايه قدر الاسلام. والله ما خسر العالم كله الا يوم ان تخلف المسلمون عن الاسلام. يوم ما تخلف المسلمون وتركوا شريعه الله عز وجل وتركوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن قياده البشريه كلها خسرت البشريه كلها بذلك. اعظم حياه عاشها اهل الكتاب كانت في ظل الاسلام. الحقيقه هم يعترفوا بيها، هم أهل الكتاب نفسهم يعترف. واقرأ كل الكتب التي صدرت في هذا الصدد تقرأ وتعلم أن أهل الكتاب عاشوا أجمل حياة في ظل الإسلام الحقيقة والله. فسبحان الله فكثر المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسيكثر المال كما سيأتي إن شاء الله في عهد المهدي عليه السلام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله شوف بقى البركة التي ستحدث في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. تخيل أشياء عجيبة جدا. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، عارفين طبعا ظهور الدجال على طول رأي ظهور عيسى عليه السلام أو نزول عيسى عليه السلام، الحديث رواه مسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، وبعد كده هلك الدجال وهلكت يأجوج ومأجوج، فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة تبقى الأرض عاملة زي المرآة، ثم يقال للأرض، يقال الأمر من عند الله عز وجل، ثم يقال للأرض أملكي ثمرتك وردي بركتك. الله، يعني الأرض كان فيها بركة وتنازعت وهترجع تاني. البركة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتنازعت في العهد الجميل اللي احنا عايشينه ده، وبعدين هترجع تاني في عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمان. العصابة مش تحت علي بابا، لا عصابة يعني العدد من الرجال كثير، فيأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحتها. القشرة بتاعتها تخيل، يعني مثلا مسجد الفتح كده يأكل رمان وبعدين ما يكملوهاش وياخدوا القشرة يعملوها مظلة برضه، قال ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل يعني في اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الحلبة الواحدة من الإبل تكفي إيه؟ عدد ما شاء الله. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، عايزك تركز مع كلام ده، كلام عظيم جدا يعني. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد المهدي برضو وعيسى عليه السلام، قال وتقع الأمنة على الأرض. الخوف بقى اللي كان الناس عايشين فيه، يعني الآن هل حد فينا يقدر يقف قدام أسد؟ والله ولا قط حد. محدش يقدر يقف قدامه، لو أنت شارد هتعورك برضه. ولو أعدك الله لو أسد برضه محدش يقدر يقف قدامه. لا، في عهد بقى عيسى عليه السلام الأمنة تقع على الأرض، ينزع الله السم من كل ذات سم ويبقى في أمان بقى، حتى بين الناس وبين الدواب، مفيش أي حد يعتدي على حد. يعني الأسد لو شاف إنسان لا يعتدي عليه، بل بالعكس ممكن تلعب معاه. لأن خلاص وقع الأمان في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، يعني النمور مع البقر، والذئاب مع الغنم. تخيل الذئاب تلعب مع الغنم، مع أن الذئب أشد على الغنم من الأسد. عارف ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده، الأسد ده يعني عز الله حيوان نزيه جدا، لو شاف مثلا غنم ماشية يعمل إيه؟ ياخد واحدة ويموتها ويقعد يأكل فيه، كل وجبة واحدة يسيبها ويمشي خلاص ما ياكلش منها تاني. الذئب بقى عكسه، نفسه حلو يعني زاد على اللزوم، ممكن يموت 50 غنم ويقعد ياكل منها 6 شهور مفيش مشكلة عنده. فخطره على الغنم أشد من إيه؟ من الأسد. قال صلى الله عليه وسلم وطلع الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. حديث رواه أحمد سند صحيح. تخيل الطفل الصغير يلعب مع حي، يعني عمره ما وفر لكم ثمن يلعبوا. أختي تيجي من بره كده عايزة تلعب عيالها بقى، نجيب لهم كام حية يلعب يا حبيبي. وبالمرة لعب بابا يمكن نخلص منه. ربنا يحفظكم. فشوف فتلعب الايه الأطفال مع الحيات فلا تضرهم. حديث تاني برضه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا. في آخر الحديث قال ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاس، اللي هي الناقة الشافة، اللي هي يعني العرب بيبقى عندهم أثمن ما عندهم الناقة الصغيرة دي، فهتترك لا يسعى عليه ولا حد يسأل فيها ليه. خلاص نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى، فأول منزل الناس عارفة خلاص القيامة قربت، أعملي بالفلوس وأعملي بالجمال ما لهاش لازمة. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحنان، محدش يسعى من حد بقى. طب ما نتخيل نفسنا في زمن عيسى عليه السلام، والأخ زعلان من أخوه صالح بقى، والأخت اللي زعلانة من أختها صالحة، واللي مقطع الرحم يروح يصل للرحم. يا جماعة الدنيا مش سهلة والله. الواحد بيزعل لما يلاقي أخ مسلم زعلان من أخوه، يزعل منه ليه؟ زعلان عشان إيه؟ عشان دين؟ لو عشان دين يا أخي راجع ودله على الطريق الصحيح، لو شايفه على بدعة قول له يا أخي بالراحة وبدينه وبالرحمة. إنما لو شايفه كل ما في الأمر خلافات اللي ما بينك وبينه من أجل دنيا، فبقول لك اتقي الله. اتقي الله، لأن فعلا هجر المسلم كما عند الطبراني هجر المسلم سنة كسفك دمه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو هجرت اخاك سنه كامله من اجل الدنيا كانك سفكت دمه، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. الناس تدعوك الى المال، عايز فلوس تعالى خد، مش عايز. ليه؟ لان وجود عيسى عليه السلام دليل على قرب قيام الساعه، فالناس مش عايزه خلاص الحال خلاص. سبحان الله، اذكر ان احنا في امريكا قابلنا رجل سبحان الله ربنا يحفظه، الراجل ده قاعد في امريكا بقاله 19 سنه، فانا قاعد بدردش معاه، فقلت له طب حضرتك يعني ما فكرتش ترجع مصر؟ قال لي والله فكرت بس هرجع اعمل ايه يعني؟ ارجع اشحت يعني؟ قلت له ليه انت 19 سنه ما اشتغلتش؟ انا اشتغلت. طب مش عملت الحمد لله ايش ربنا يحفظك تيجي يعني ممكن تعمل مشروع؟ قال لي يا شيخ محمود انا يعني انا لو رجعت هرجع ليه؟ ده انا كل اللي عملته في ال 19 سنه دول حته ارض على طريق مصر اسكندريه ب 2 مليون، وحته ارض على اول طريق عند جسر السويس بنص مليون، وشقه بمليون، وكله ما فيش حاجه من اللي فات خالص. فهرجع من لا يعني انت انزل ان شاء الله لو اتعذرت بحاجه تعالى احنا اخوه يعني. نسال الله العفو والعافيه. 2 مليون ومليون ومش عارف ايه، ده يعني حسيت انه مصر بتاعته كلها، ومع ذلك بخاف يرجع لسان يشحن. نسأل الله العفو والعافيه. فالمهم سبحان الله، فمن علامات الساعه الصغرى كثره الاموال وبالتالي ذهاب البركه، يعني اموال كثيره لكن ما فيش بركه. نسأل الله العفو والعافيه. العلامه 11 بس بعد ما اقصرها صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، هيبقى القتل شديد جدا وكثير جدا في آخر هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل القتل، هيكثر الأكل كثير جدا. زاد انت لما تيجي مثلا في العهد مثلا اللي فات ده مش بعيد قوي، يعني في العشرينات والثلاثينات والأربعينات، تسمع عن نسبة الأكل كانت يعني يسيرة جدا، فين وفين ما تسمع. النهاردة يعني هاد مجلة الحوادث اقعد تقرا فيها، سبحان الله، تحس يعني حتى الحوادث، صفحة الحوادث اللي جايبينها في الأهرام والأخبار مش مكفية، فعملوا مجلة مخصوص للحوادث. تقعد تسمع تحس إن الدنيا كلها شر، صح ولا لا؟ تروح المحاكم نسأل الله العفو والعافية، تحس إن نص الشعب رفع أضاعة النص التاني. تحس إن الدنيا كلها مخصبة بعضها، زعلانين من بعض. ليه في إيه يعني؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله البعد عن الدين، وبسبب قلة العقل ولا حول ولا قوة الا بالله. اسمع الحديث، حديث عجيب جدا، حديث رواه احمد سندا صحيح عن ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. خد بالك من الحتة اللي دي مهمة قوي. قال انه ليس بقتلكم المشركين. جمع سامي ليه؟ من علامات ساعة صورة القتل. بس بيقول مش انتوا هتقتلوا المشركين، لا، ده انتوا هتقتلوا بعض. هنقتل بعض؟ هنقتل بعض. قال انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا، ده الصحابه اللي بيقولوا بقى، شوف بقى القلوب الصافيه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، في الوقت اللي احنا عندنا عقل، او يعني هم مش يقصدوا نفسهم، هم مش هيبقوا موجودين، يعني اصلهم يعني المسلمين في الوقت ده هيبقى عندهم عقل عشان يروح يقتل جار ويقتل ابن عم ويقتل عم ويقتل اخوه، كل ده عشان دنيا. قال ومعنى عقولنا يومئذ، قال صلى الله عليه وسلم، قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، لهمش لازمه خالص، يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. خدت بالك من الحته دي؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الوقت ده اغلب الناس عقولها هتبقى ايه؟ خلاص مفيش عقول اصلا. يبقى رجل ماشي ما شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم يقولون للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده الحديث البخاري. شوف تخيل بقى المأساة اللي الناس عايشاها. اقعد النهارده بص لأي جريمة قتل بتحصل، إيه اللي حصل؟ فلان قتل فلان ليه؟ يقول لك أصل ابنه كان بيلعب مع ابن الجيران، فالواد ضرب التاني فزعل، أم زعل، دخل على باله وقتل. طب بالله عليك ده سبب؟ طب فلان الثاني قتل الثاني ليه؟ يقول لك اصل كان مسالكه 20 جنيه. جه وقت السادات قال له فين الفلوس؟ قال له معيش. يعني ايه؟ تتحداني؟ سحب السكينه وراح قتل. 20 جنيه تدي في باب الهدم؟ وهكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم فعلا انه لتنزع عقول اهل هذا الزمن. طبعا مش كلهم يعني، لا، يقصد الذين يقعون في مثل هذا الفعل. حتى في الحديث الذي رواه مسلم، سبحان الله، والله العظيم ايات يا اخي، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. هات واحد والثاني ده قتل ده، لو أن الله أحيى المقتول تقول أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. طب القاتل أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. تخيل، هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اثنان ثلاثة واحد منفذة كده قمت قتل، والثاني طب أنا ما عملتلكش حاجة. فلا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. كل دوت بسبب إيه؟ بسبب عياذا بالله خفة العقول، وبسبب ضياع الدين بين أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة الحروب طبعا التي انتشرت في كل مكان. ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا قتل في زمن الفتن فهذه رحمة من الله له، أنه يخلص من الفتن ويموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. يعني لو واحد قتل من غير سبب كده فهذا أي حسابه وعذاب، خلاص خلصت المسألة بالنسبة له، مات شهيدا فلا يحاسب ولا يعذب في الآخرة. طب مات تحت زلزال وهو مؤمن، خلاص صاحب الهدم شهيد. طب والفتن، إذا مات في الفتن وهو باسق على دينه، فالقابض على دينه في زمن الفتن كالقابض على الجمر، وفي الرواية الأخرى له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح. طيب شوف العلامة اللي بعدها. طبعا احنا حقيقة بنزل علامات الساعة الصغرى والكبرى، يعني لا ادعي ان احنا بنشرحها كلها، احنا بس يعني بنمر عليها كده مرور الكرام عشان نقدر نخش ايه على باب الرحلة ان شاء الله سبحانه. العلامة رقم 12 شرب الخمور واستحلالها، ولا حول ولا قوة الا بالله، وده طبعا واضح جدا مش محتاج تعليق. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال من اشراف الساعة، ذكر بعض الامور وقال منها ويشرب الخمر. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام مش عدد بسيط يعني يستحلون، احنا قلنا يستحلون يعني ايه؟ يعني شيء حرام، يستحلون الحرى، ايه الحرى؟ اللي هو الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، يعني لبس الحرير للنساء حلال، والحرير والخمر والمعازف، يبقى معنى كده الأربعة دول حرام، خمر حرام، الزنا حرام، ولبس الحرير للرجال حرام، والخمر حرام، والمعازف حرام. تمام الحديث البخاري. في الرواية اللي جاية بقى توضح لك بقى الحالة التي فيها أكثر أبناء الأمة، وتوضح لك بقى شوف كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيبص لنا من ورا زجاج شفاف. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد سند صحيح، الرواية دي مهمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. هيسموا الخمر اسم جديد خالص عشان انت ما تحسش بتقليد ضمير، يسموها ايه بقى؟ الله يبارك في عمرك، مشروبات روحي. اقبلت تحس انها كده ايه؟ حاجة طالعة من جوه. مشروبات ايه؟ روحية. زي ايه؟ تينا عبد العال. عارفينه؟ كان بيقول اعلان زمان. يقول لك واحد كده تخين كده وبعدين يربطوه. وبعدين يفك لحد مش عارف. يفك مش عارف يجيبوا له تينا. أول ما يشرب على طول يفرتك الدنيا. ويقول لك أنا عبد العال بطل الأبطال تسيف أمال فك. فسبحان الله فيسمونها إيه؟ بغير أسماء إيه؟ هو ده اللي حاصل فعلا. يقول لك ده مشروبات روحية. إيه ده؟ دي خمرة؟ لا ده نبيز. ده إيه؟ ده شمبانيا. ده مش عارف ده ويسكي. إنما لا خمرة استغفر الله يا رب، خمرة إيه؟ لا دي بيرة ستيلا، دي بيرة مش عارف ايه، يعني الناس الله العفو والعافية، وكل ذلك خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، والله حديث لو يسمعه أي شاب وقع في شرب الخمر، إن شاء الله يبطل النهارده، إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المسلمين من شرب الخمور. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يا مسلم. يا مسلم يا اللي وقعت في هذا، اسمع، من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة ايه؟ 40 صباحا، فإن مات ووش الخمر دخل النار. ما نقدرش نقول ان هو مخلد طبعا، لأن المعتزلة بس والخوارج هم اللي قالوا ايه؟ ان فاعل الكبيرة يخلد في النار، وده بخلاف منهج أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، تمام؟ لكنها عرضة للعذاب طبعا، إن هو مات على كبيرة وهو مصر عليه. طب لو واحد استحل الكبيرة يخلد في النار، بمعنى أديك مثال بالصلاة والصلاة. صلى الله عليه وسلم، اثنين قدامك بيشربوا خمر. واحد ماسك الخمر فبتقول يا اخي انت مش عارف الخمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، اللي يشرب خمره لا تقبل له صلاه 40 يوما، فقال لك والله ادعي لي ربنا يخلصني منها، والله العظيم انا يعني تعبان ولسه يعني خلاص ادعي لي الله يبارك فيك. هذا مرتكب لكبيره. طب واحد ثاني بتقول له ايه؟ يا اخي يعني ربنا يحفظك، برضه اللين في الدعوه عايزين دائما زي ما قلنا، ولا نمل من فكر هذا، نرفع شعار البسمه والرحمه، عايزين الناس تشوف البسمه والرحمه لنا يا اخوان. فالمهم فتقول له يا اخي ربنا يحفظك، يعني الخمره وحرام شربها و و و، فقال لك ها يعني هي حرام؟ ايوه حرام. طب يا سيدي، طب بسم الله وروح شارب، هذا مرتكب كبيره؟ لا، هذا خرج من المله، لانه استهان باسم الله جل وعلا، لان من الاشياء التي تخرج العبد من المله الاستهزاء بالله، والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بشرع الله جل وعلا. قل أبالله وآياته ورسوله، اللي حصل لك أن أنت كان في غزوة تبوك، ما ناس بتشيب مع النبي، صحابة يعني ناس لو كانوا ماتوا على الإيمان لكانوا من أصحاب النبي عليه السلام ولا كانوا في الجنة. تخيل هم خارجين، النبي عليه السلام خارج في غزوة تبوك، غزوة العثرة، ماشي أكثر من 700 ميل على رجليه، يعني شوية يركب وشوية ينزل، ويعني غزوة العثرة كان في شدة الحر والتعب والمشقة، وما فيش الاكل ولا شرب، كان حاجه صعبه جدا. رغم ذلك منافقين طالعين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ماشيين يشهدوا العدوين ان الشيطان يلعب بامام، فقعدوا يتريقوا على مين؟ بيجوا لورا كده ولموا نفسهم والطيور على اشكالها فقط، راحوا متلمين كده وقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا ايه؟ ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدوا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. أرغب بطونا على طول همهم على بطنهم، وأكذب ألسنة يعني على طول كذابين، وأجبن عند اللقاء. إيه اللي حصل؟ نزل جبريل عليه السلام يشق السبع طباق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نحن كنا بنهزر والله، إحنا ما قلناش حاجة يعني، ما قلناش حاجة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا الله، فنبع السلام راكب الناقة بتاعته وهم جايين خلفه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقولون يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجل، احنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان ايه نقطع بس ايه المسافة دي. شوف قديش الكلام صعب ازاي. يبقى اذا اللي يشرب خمر وهو مستحل لها ويستهزئ باسم الله عز وجل، فهذا عياذا بالله يخرج من ملة الاسلام الا اذا تاب بعد ذلك وعاد الى الله سبحانه وتعالى. لاننا نعلم ان توبة المشرك ايضا مقبولة، ايضا ايه توبة المشرك مقبولة، توبة الكافر لو تاب الى الله عز وجل واعلن التوحيد بالله عز وجل وعاد الى الملة يعود مرة اخرى ان شاء الله اذا كان ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، فإن تاب بلغ، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله. إذا ولينا بعد سنة قررها 3 مرات أكيد في حكمة، لان هو تكرارها مره واحده فات صح ولا يعني الرابع سنه ذكر هذا الكلام مره واحده تكفينا اهو، لكن النبي عشان ذكرها 3 مرات ليه؟ دليل على ان اللي بيشرب الخمر ويتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود ويتوب ربك عز وجل لا يياسه من رحمته صح ولا، ده دليل على ان الانسان لا يياس من رحمه الله. لكن النبي عشان ذكر في النهايه ايه؟ قال فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من رضغه الخبار يوم القيامه. قالوا وما رضغة الخبار يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. طب ليه؟ قال لك لو مات ده مصر بقى مش عايز يتوب، لو تاب تاب الله عليه، إن عاد يدخل النار، لو تاب تاب الله، وهكذا. فالإنسان لا يموت مصرا على المعاصي، وعشان كده احنا نقول اوعى تنام أي ليلة من غير توبة. قبل ما تنام لازم توبة، تتوب إلى الله عز وجل وتخلص النية لله عز وجل في التوبة، لأنك إن مت هذه الليلة تموت على توبة. في قصة جميلة جدا تحضرنا هنا، قصة غلام صغير كان عبدا رقيقا عند رجل يعني عاصيا لله عز وجل. هذا الرجل كان يشرب الخمر وكان بيدعو الناس كل ليلة يشرب الخمر عنده في البيت. في يوم من الأيام جاب الغلام ده، غلام صغير، فقال له يا غلام روح اشتري لنا فاكهة عشان ايه ناكل الفاكهة دي جنب الخمر. فالغلام متأذي جدا، الغلام كان مطيعا لله لكنه عبد ما يقدرش يسيب، فراح عشان يشتري فاكهة، خد منه دي 4 دراهم. فلما خرج وجد الرجل العالم العابد منصور ابن عمار، وجده واقفا في الطريق وهو يقول من يعطي هذا الفقير، موقف فقير جنبه كده، يقول من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وأدعو له 4 دعوات من دي. فالغلام قال لك فرصة، قال له أنا دي 4 دراهم، 4 دراهم دول تعيه راح يجيبهم فاكهة لسيدي. فقال له خذ 4 دراهم وادعي لي 4 دعوات. فمنصور ابن عمار قال له ماشي، عايز تدعي لك ادعي لك ايه؟ قال له اول دعوه ادعي لي ان انا اعتق من سيدي هذا لانني تاذيت من معصيته لله، فدعا له. والدعوه الثانيه قال له ادعي لي ان ربنا يخلف عليا في 4 دراهم اللي هيسالني عنها، فدعا له. والدعوه الثالثه قال له ادعي لي ان ربنا يتوب على سيدي ويبطل شرب الخمر بقى، فدعا له. قال له الدعوه الرابعه قال ان يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين، فدعا له منصور بن عمار. فعاد الولد او الغلام الى سيدي، فلما رقيه سيده قال له أين الفاكهة؟ قال له والله اللي حصل أن أنا ماشي فلقيت منصور بن عمار بينادي بيقول من يفعل كذا ويعطي هذا الفقير 4، فنديتهم له وطلبت منه يدعي لي 4 دعوات، فدعا. قال له تعال بيه، قال له والله طلبت منه أن يدعو لي أن يعتقني الله عز وجل منك. قال فأنت حر الوجه الله. الدعوة الثانية إيه؟ قال دعوت الله عز وجل أن يخلف علي في 4 دراهم، قال له هذه 4000 درهم خذهم هدية لك. قال له دعوة الثالثة إيه؟ قال أن يتوب الله عليك من شرب الخمر، قال قد تبت إلى الله عز وجل من شرب الخمر. قال له الدعوة الرابعة قال أن يتوب الله عز وجل ويغفر لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين، قال أما هذه فليست لي وإنما هي لله. فنام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع مناديا ينادي عليه وقال أما إنك فعلت الذي عليك أتظن أننا لا نفعل الذي علينا؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار والجميع حاضرين. يا الله أنا بتخيل دلوقتي كده وبقى يعني حسن ظن بالله إن ربنا سبحانه وتعالى يقول الآن في الملأ الأعلى وقد غفرت لجميع الحاضرين في مسجد الفتح. إن شاء الله والله ظننا بالله كده إن شاء الله إن ربنا يغفر لنا في هذه الليلة إن شاء الله. وهناك عابد تحكى قصته في بني إسرائيل. هذا الرجل دعته امرأته إلى الشهادة. جاءت الجارية قالت له يعني سيدتي تريدك للشهادة أن تقول كلمة حق يعني. فجاء فدخل البيت. كلما دخل بابا تغلق الجارية هذا الباب سبعة أبواب حتى ما وصل لسيدته. فوجد امرأة جميلة جالسة على فراشها. فقال ما تريدين؟ قالت له والله ما أردت منك لا شهادة ولا أي شيء. قال لهم ليه؟ قالت له ما دعوتك إلا لثلاثة أشياء. اعمل حاجة من الثلاثة. إيه هي؟ أول حاجة أن تفعل مع الفاحشة عياذا بالله، أو أن تشرب الخمر، أو أن تقتل هذا الغلام الذي بجواره. فقال لها أما الزنا فلا أفعل، وأما القتل فلا أفعل، وأما الخمر فهو أيسر الأشياء. فقام فشرب الخمر فسكر، فلما سكر وقع على المرأة فزنى بها، ثم قام فقتل الغلام. يقول عثمان بن عفان فاتقوا الخمر فهي التي أوبقت هذا الرجل العابد. نعم الخمر أم الكبائر فعلا، فمن وقع فيها وقع على أمه وعلى أختي وهو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامة 13 بعد 7 مرسلة على حبيبة صلى الله عليه وسلم. في علامات ده يعني لا تتعلق لا بالتكليف ولا بالأعمال فهمر عليها كده إيه بسرعة. العلامة 13 قتال الترك. مين الترك؟ مش بتوع تركيا، لا، التتار والمغول. التتار والمغول كما قال أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. يعني ايه؟ عاملة زي التروس المدورة كده، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفعلا حصل قتال بين المسلمين وبين الترك في عصر الصحابة أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم. بلاش تخططوا الحبشة بالذات، ما شاء الله أقوياء وجداد جدا، فطالما هم ما بيعملوكمش حاجة ما تقتلوهمش. واتركوا الترك ما تركوكم، التتار والمغول دول طالما ما قربوكمش ما تقتلوهمش، لأن قتالهم برضو إيه شديد جدا. وانت هتسمع طبعا عن قتال التتار والمغول، كنت تسمع عن أشياء حملات التتار والمغول دي كانت من أشرف الحملات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إمام القرطبي رحمه الله بيذكر إن خرج الترك يعني التتار والمغول على المسلمين ثلاث مرات، في كل مرة أفسدوا في المسلمين إفساد شديد جدا وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة جدا. كانت آخر مرة يوم ما دخلوا ودمروا بغداد كاملة وقتلوا الخليفة والعلماء والأمراء والفضلاء، وخدوا مكتبة بغداد كما تعلمون ورموها كلها في نهر دجلة. تخيل، والنهر كله اتملى سواد من حبر اللي كان مكتوب في الكتب، حتى إن الناس كانوا يستعملوا هذه الكتب كخنطرة يمرون عليها من شدة إيه الكتب التي دمروها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد كده راحوا داخلين بلاد الشام وأوغلوا في بلاد الشام وأفسدوا فيها مفسدة عظيمة جدا وقعدوا فيها مدة يسيرة، ثم دخلوا على بلاد مصر وكتب الله عز وجل النصرة لأهل مصر على يد الملك المظفر الملقب بقطز رحمه الله رحمة واسعة في معركة عين جالوت. ثم بعد ذلك شاء المولى عز وجل إن كتير من التتار والمغول يسلموا. سبحانه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. يشاء المولى عز وجل بعد ما أسلموا وقع كثير من الانتصارات للمسلمين على أيدي هؤلاء التتار والمغول. وشاء المولى عز وجل تحصل فتوحات إسلامية كثيرة في عهدهم، كان منها فتح القسطنطينية عاصمة الروم. بس مش الفتح الذي أخبر عنه النبي، لا، ده تهيئة للفتح اللي هيكون في آخر الزمان لسه ما حصلش. فتح الأخير للقسطنطينية لسه إيه ما حصلش، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ ممكن تلاقي واحد كاره جدا للدين ومتضايق جدا من المسلمين، ومرة واحدة يفتح الله عز وجل له قلبه لحب الإسلام فيقدم الخير كتير جدا جدا لنصرة الإسلام والمسلمين. زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل سبحان الله، شوف عداوة للإسلام كم سنة يا إخوة؟ أكثر من 20 سنة. وحكيم بن حزام أكثر من 20 سنة برضه عداء للإسلام والمسلمين. الاثنين أول ما أسلموا ما شاء الله تلقى طبعا سيرتهم إيه في سيرة الصحابة، شوف بقى يعني العجب العجاب الذي عملوه لخدمة الإسلام والمسلمين. علامة 14 قتال العجم. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزة وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه قطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. طبعا مثل هذه العلامات يعني لا نعلق عليها كثيرا، لكن هم كما قال أهل العلم أن خوزة هي من بلاد الأهواز من عراق العجم اللي هي بلاد خوزستان أو خوزستان، وكرمان بلاد مشهورة بيحضها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال خراسان. دي علامة ايه؟ ده نقف عندها. العلامة 15 كثرة الزلازل، يعني انا اجمع بس العلامات عشان ايه نمر عليها. كثرة الزلازل الحقيقة طبعا ايه كما تعلمون القرن العشرين ده بالذات كان عصر الزلازل كلها، يعني سبحان الله يعني حتى زمان في سبحان الله في حتى سنة 90 او 91 كانوا بيقولوا ان قارة افريقيا بالذات خارج كل دايرة الزلازل. دايرة الزلازل كانت في شرق اسيا واوروبا وامريكا والحتة دي، انما افريقيا والحتة دي ما كانش فيها، الى ان جاء الزلزال سنة 92 وتتابعت بعده زلازل كثيرة ولا حول ولا قوة بالله. طبعا ده كله بكثرة الذنوب والمعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين. في الحديث عن سلمة بن نفيل السكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وبين يدي الساعة موتان شديد موت كثير وبعده سنوات الزلازل. شوف سماه ايه سنوات الزلازل. الحديث رواه احمد ورجال ثقات. في روايه البخاري بقى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تكثر الزلازل. وزي ما قلنا كل ده بسبب ايه كثره الذنوب. ولذلك لو تذكر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث زلزال في المدينه المنوره، وان كنت حاليا لم اقف على صحه هذه الروايه، فلما حدث الزلزال في المدينه المنوره قام عمر بن الخطاب وخرج على الناس وقال أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإن مثل هذا لا يحدث إلا بذنب، والله لو حدث مرة أخرى لا أساكنكم أرضا. أنا مش بسيب المكان ده. فمثل هذه الزلازل فعلا لا تحدث إلا بسبب كثرة المعاصي كما قلنا. العلامة 16 قبض العلم وكثرة الجهل، والعلامة دي بقى أحدث عنها ولا حرج. قبض العلم وإيه وكثرة الجهل. طبعا الآن ربنا يعفنا فيك الجهل الآن ما بقاش جهل وبس، ده بقى جهل مركب. جهل ايه مركب، يعني تلاقي الواحد من دول يقول لك ايه لا كل حاجه عارفينها بفضل الله، وتبص تيجي تناقشه في الدين ولا يعرف اي شيء خالص. كتير النهارده من المسلمين علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمون حتى ايات القران، ايات القران نفسها ما يعرفهاش، يعني لو تلوت عليه ايات من كتاب الله عز وجل ممكن ما يعرفش ده القران، ولو قلت له كلام بره القران ممكن يظن ان هو قران. احنا قلنا قبل كده لما واحده مذيعه مستضيف واحد فبتقول له يعني ايه الحكمه اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ قال هي قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. قالت له ايه؟ صدق الله العظيم. هي اللي عارفه القران ولا السنه، وطبعا هو قول علي بن ابي طالب او عبد الله بن عمر على اختلاف ايه؟ بين اهل العلم. سبحان الله فكثير من المسلمين كده بالمنظر ده، يعني ده حقيقه فعلا نعم. فالنهارده احنا بنقول احنا نعيش الان زمن الجهل، زمان الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. حديث الثاني في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل. قبض العلم هيتم ازاي يا جماعه؟ هيتم ازاي؟ يعني واحد يبقى عنده علم ان ربك عز وجل ياخذ العلم من صدري؟ طبعا لا، حاشا لله ان يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، كما عند مسلم ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا او فلا تظالموا. انما العلم يقبض ازاي؟ بقبض العلماء، ان العلماء نفسهم يموتوا. ولذلك سبحان الله في خلال الفتره اللي فاتت دي فتره بسيطه جدا اعظم علماء العصر ماتوا. الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ كشف، الشيخ الشعراوي رحمه الله جميعا رحمة واسعة. شوف أهل العلم يعني سبحان الله تحس إن أنت تحس بغربة عند موت مثل هؤلاء، عند موت هؤلاء تحس بغربة. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي قراءة أو في رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. عم رؤوس، رؤوس في العلم يعني. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما قلت لك عايشين زمن الجهل المركب، يعني بعض الناس النهارده عالم الله سبحانه وتعالى والله ما يعرف حاجه في دين الناس سبحانه وتعالى. يعني احكي لك قصه بسيطه خالص. واحد راجل بسيط جدا راح حج ورجع فزميله بيساله بيقول له انت حجيت وانت في طواف القدوم بوسط الحجر الاسود؟ قال له لا. قال له الحجه بطله. قال له ايه الدليل؟ قال له من غير دليل. انت مش واثق في كلامي؟ عيب يا اخي. قال له طب اعمل ايه؟ قال له تعيدها. قال له عايزها تاني؟ قال له ايوه السنه الجايه ابقى معاك انا بقى اوريك الحج على الحق وحن. فطلع معاه حج السنه اللي بعدها. جه بقى قال له ايه؟ طب احنا في طواف القدوم ما عرفناش برضه نوصل للحجر. قال له ما تخافش انا هوضب لك المسافه. فضل مستني 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 لحد يوم وقف في عرفه. وهم واقفين في عرفه ورايحين هناك لسه اول ما كل الناس طلعوا لعرفات قال له بس تعالى بقى حبيبي مش تبص للحجر لسه ده انت تحك ظهرك فيه. وراح واخده ما قعده جنب الحجر لسه وضيع الحج بتاعته. هنشوف تخيل ادي العلم اهو ادي علم سبحان الله. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اخ برضه حبيب والله بيحكي لي سبحان الله ان بعض الناس ممكن حتى ما يعرفش ايه الاشياء التي تبطل الصلاه والتي لا تبطل الصلاه نفسها. بعض الناس الف ايه اسمها ما يعرفهاش. بيحكي لي يعني اخ حبيب يعني بيحكي لي ان والده راجل طيب جدا راجل فاضل وعلى نيته قوي ويعني معلومات بسيطه جدا في الدين. فهو راجل كبير قوي في السن فبيصلي وهو قاعد. ففي يوم من الايام بينادي على والدته يعني على زوجته يعني بينادي لها بيقول لها فلانه اعملي لي كوبايه حلبة. فما سمعتوش. فهو راح خرج بره وبيدخل في صلاه الظهر فبيصلي وهو قاعد لانه تعبان يعني. فدخل الله اكبر وبيصلي فهي ايه شغله تعبانه ان هو بيصلي. فجاي بتقول له هو انت طلبت مني ايه؟ فهو بقى بيصلي بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حلبة. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدين يا جماعه حلبة حلبة. فاستنيت لحد ما خلص صلاة بتقول له انت بتتكلم في الصلاة الله في ايه؟ وانا قلت حاجة غلط بقول لك حلبة. تخيل؟ فهو بيحكي لي الشاب ده بيحكي لي مش بيتريق على والده يعني لا بيقول لي يعني شوف تخيل لدرجة يعني من بساطته انه ما هوش عارف حتى ان الكلام في الصلاة غلط ويبطل الصلاة. فده في ناس بسيطة جدا وفي ناس ممكن تفتر بمنظره وتظن انه عارف زي ما حصل مع ابو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام قاعد في المجلس كده حوالين الطلبة بتوعه. فكان من عادة الإمام يعني كان رجليه تعبانة في آخر عمره فكان بيمد رجليه كده إيه يعني قدام الطلبة يعني عشان بس يريحهم. فهو مد رجليه لقى واحد داخل من باب المسجد ما شاء الله لحية بيضة وصل حد صورته كده ومنظر بقى وهيبة ومن قال لك بس ده بقى عليه إيه إمام من أئمة المسلمين ده نلم نفسنا بقى. وراح لامم رجليه ده الإمام أبو حنيفة. فجه الراجل وراح جالس جنب مين؟ جنب الإمام. فالإمام كان بيشرح إيه الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال وتكره الصلاة من بعد صلاة الصبح وإلى أن تشرق الشمس. تمام؟ فاللي جنبه قال له إيه؟ واللي هو راجل ده قال له فإن لم تشرق الشمس في هذا اليوم يعني الشمس لو ما طلعتش في اليوم ده. فأبو حنيفة راح بصص له كده قال آن يا أبي حنيفة أن يمد رجليه. بس فمن أشراط الساعة نزع العلم. ونزع العلم كما قلنا لا يكون بقبض العلم وإنما يكون إيه؟ بقبض العلماء. فإحنا محتاجين نتعلم العلم الآن يا إخوة فرض يعني فرض على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. في رواية زيادة فيها فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الزيادة دي ضعيفة. لكن الزيادة دي وإن كانت ضعيفة إلا أنها ثابتة من المعنى نفسه من سياق الحديث. يعني زي إيه؟ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. الكلام ده للذكور ولا للذكور والإناث؟ للاثنين. خذوا عني مناسككم. ده للذكور والإناث ولا للذكور بس؟ للذكور والإناث. نفس الحكاية طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل أيضا إيه؟ وعلى كل مسلم. ولذلك لما تيجي بقى ترجع لايه للائمه بتوعنا رحمهم الله رحمه واسعه تجد مثلا الامام البخاري مثلا من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن تيميه كان من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن عساكر كان من شيوخه فيه نساء. تحيه والله كان ماشي على يدك الشيخه فلان الشيخه زينب او الشيخه فلان. تخيل كانوا يتعلموا منها من وراء الحجاب وكانت تعلمه سبحان الله علم يعني غزير جدا لدرجه ان الامام الذهبي في ميزان الاعتدال جرح آلاف الرواة ولم يجرح امرأة واحدة. يعني قال فلان ده متهم بكذا، لا فلان ده كذاب، فلان مدلس، فلان ضعيف الحفظ، فلان كذا، قال ولا أعلم امرأة اتهمت في رواية. فده الكلام ده بنهديه كل أخت معانا الآن إن شاء الله عشان يعني تحرص على أنها تكون عالمة إن شاء الله جليلة وتعلم أخواتها وتكون داعية إلى الله عز وجل. فالعلامة رقم 17 الحقيقة مرتبطة بالعلامة اللي قبلها اللي هي إيه يا أخوة؟ اللي رفع القرآن من الصدور والمصاحف. علامة مرعبة أوي والله. والله علامة لو نتفكر فيها كلنا النهارده نتوب إلى الله والخميس الجاي تيجي تقول أنا ختمت القرآن. رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور. الكلام ده ثابت؟ أيوه ثابت. وأحاديث صحيحة وأنتم تعلمون إن شاء الله الأمانة العلمية التي أنقلها لكم بفضل الله عز وجل. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. انت عارف احيانا تلبس ثوب عليه نقوش كده صح؟ لا، النقوش ديت مع غسله والثانيه والثالثه تعمل ايه؟ بتضيع لحد ما ايه تتخلع خالص. فبيقول لك يدرس الاسلام، الاسلام يعني ايه؟ يضيع من قلوب الناس شيئا فشيئا. يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه. قال صلى الله عليه وسلم ويسرى على كتاب الله في ليلة. يسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية. يا الله، مين يقول الكلام ده؟ حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود، والحديث رواه الطبراني في الكبير سند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام ده من كلام ابن مسعود ومثله له حكم الرفع إن شاء الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لينزعن القرآن من بين أظهركم. القرآن هيتنزع مما بينكم ده آخر الزمان. يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. لذلك علق الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 198 و199 قال الإمام ابن تيمية رحمه الله يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. يا الله، تلحق نفسك ولا تلحقش؟ تلحق نفسك والله، تلحق نفسك. الأخت اللي لسه ما قريتش القرآن النهاردة ولا مرة تلحق نفسها تختم على الأسبوع الجاي إن شاء الله. ما فيش أخت ما يكونش ختمة، ما فيش أخ ما يكونش ختمة، إن شاء الله تلحق نفسك. القرآن يا أخوانا، الله، في حد ينسى القرآن؟ ينسى كتاب الله عز وجل؟ يا رجل، ده أنت لو ليك واحد بتحبه أو بيحبك وغايب عنك بقاله سنين وبعت لك جواب، والله العظيم لو إنك قاعد فين تسيب المجمع ده كله المجلس ده كله تروح وتفتح الجواب وتقرا ليه؟ تتحب وجواب وصلك بعد 10 سنين غياب فمش راق ايه؟ فتفتح الجواب وتقرا مره واثنين وثلاثه وعشره وكل ما تشتغل تفتح الجواب ثاني صح ولا لا؟ فلله المثل الاعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن ايه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شفت ايه؟ فالمسألة محتاجة أن احنا ايه؟ نراجع نفسنا مرة تانية. القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش محتاجين شفاعة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وما حل يعني محامي مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين من بينها رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني القرآن، يعني سبحان الله، في حد ينسى كتاب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي والطبراني في سند صحيح يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، فيقول صلى الله عليه وسلم فيشفعان في العبد. إذن عايزين نرجع بقى لكتاب الله، وزي ما انتم عارفين ان الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه والاثر صحيح كالشمس كان يختم القران في رمضان كم مره يا جماعه؟ 60 مره. ايه رايكم؟ الحقيقه الكلام ده مش خيال والله، 60 مره في رمضان، مره بالليل ومره بالنهار. يعني احنا بنقول بس حتى اختمه 5 مرات، يعني انت مش هتوصل الامام الشافعي على الاقل. يعني احنا في زمن فتر والبركه نزعت من الوقت ومن الصحه، لكن على الاقل تختم في رمضان 5-6 مرات ربنا يحفظك ويبارك فيك. كل حرف 10 حسنات، انت في غنى عن فضل الله. لا طبعا كلنا محتاجين زي ما قلت لك 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص يعني مده تقريبا مسرحيه من الناس بتوع قدامها. هو قاعد اهل الدنيا قاعدين قدام مسرحيه 3 ساعات ونص وانت تجلس في رحاب كلام حبيبك جل وعلا 3 ساعات ونص. يخاطبك الله عز وجل في كتابه، يذكرك بالجنة ويراقبك فيها ويحذرك من النار ويأمرك وينهاك ويدلك على كل خير. 3 ساعات ونص تخرج منها بمليون حسنة والتاني ممكن يخرج بمليون سيئة. مين اللي يكسب؟ انت اللي تكسب. والله يا اخوة، والله العظيم الوقت غالي، الوقت غالي والله العظيم، والله ما في اغلى من الوقت. ساعات الواحد بيعدي كده على الشباب اللي قاعدين على القهاوي، ربنا يتوب عليهم يا رب. بقول والله العظيم، بقول يا جماعه والله لو وقتكم يتباع بالفلوس لكنت اشتريته. صحيح والله، ده الواحد ال 24 ساعة مش مكفين والله والله بالله العظيم يعني بقول لك بصدق والله ال 24 ساعة مش مكفين 24 ساعة ده الواحد بيتمنى اليوم يبقى 72 ساعة الساعة بتعدي ومفيش بركة في الوقت يعني في اليوم الواحد يقعد تحضر الدرس من أول يوم لآخر ثاني يوم تدي الدرس إنما لما يكون في بركة سبحان الله نسأل الله أن يرزقنا البركة في الوقت طيب العلامة 18 شهادة الزور وكتمان شهادة الحق نسأل الله العفو والعافية قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سند صحيح قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور خد بالك بقى والتانية وكتمان شهادة الحق حاجتين شهادة زور واحد بيروح يشهد شهادة زور يعني بيكذب وبيفتر على الناس والتاني بيكتم شهادة الحق عارف الحق فين وبيكتمه وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة كما قلنا أما كتمان الشهادة فهي سبب لإبطال الحق كما قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة طب واللي يكتمها بقى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك إلا قلبك كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فالمسألة محتاجة إيه إن إحنا نراجع أنفسنا ولذا قال صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث المرعب حديث رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة والسؤال دائما يلفت النظر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يا الله مش بالكبيرة ولا بكبيرة من الكبائر لا بأكبر الكبائر كنا بنا رسول الله فقال الإشراك بالله اللي بعدها وعقوق الوالدين الشباب اللي لسه لحد النهاردة بيعقوا الوالدين والأخوات اللي لسه لحد النهاردة بيعقوا الوالدين بنقول كل مرة بنركز إن كل أخ وكل أخت بيعق الوالدين يتوبوا إلى الله عز وجل ويروحوا بعد الدرس مباشرة يقبلوا الأقدام قبل الأيدي والله أنت اللي كسبان والله العظيم أنت اللي كسبان الحق نفسك ليك أم وليك أب أو ليك واحد منهم الحق نفسك قبل ما يروح الحق نفسك فإيه فالجنة تحت أقدام الأمهات والحديث ضعيف حديث ضعيف الجنة تحت أقدام الأمهات لكن في رواية تانية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله قال أحي والده قال أجل أمي أمي اللي عايشة قال فالزمها فالزم رجليها فثم الجنة فالزم رجليها إيه فثم الجنة الجنة تحت إيه تحت رجليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحق توب إلى الله عز وجل يبقى ألا أنبيكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس معناه ايه الكلام ده معناه اللي جاي خدوا بالكم منها مهم قوي قال الا وقول السور الا وشهاده السور الا وقول السور الا وشهاده السور يقول الصحابي الجليل قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم من كثر من الصحابه خافوا يا الله كل ده شافوا بالله وعقوق الوالدين وذكرهم كده خلاص وبعدها ايه الا وقول السور مظالم مظالم يا اخوانا يبقى سبحان الله يبقى اطفال يتامى اطفال يتامى واحد عايز ياكل حقوقهم يعمل ايه يشتري ذمه واحد ذمته خربانه تعال اشهد زور ب 20 جنيه والله العظيم قدام المحاكم مرميين صلى الله العفو والعافيه صلى الله ان يتوب على جميع العصاه يبقى واقف قدام المحكمه يقول لك شهاده زور ب 20 جنيه وب 30 وب 40 كمان لو معكش سبحان الله ضمائر عياذا بالله خالده ويخش يخرب بيوت ناس ويحرم يتامى من فلوسهم ومن حقهم عشان ياخد 20 جنيه يا ويل لا يقوم شاهد الزور من مكانه حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبقى إيه فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم الذي شهد شهادة زور يصلح يروح يتوب إلى الله عز وجل ويرجع تاني وينطق بكلمة الحق واللي ناوي يشهد شهادة زور يلحق نفسه لا يلحق نفسك لان ده عياذا بالله توجب لنفسك النار بهذه الشهاده نسال الله العفو والعافيه. العلامه 19 انتشار الامن في البلدان. عارفين الانسان النهارده ما يامنش يعني النهارده ما يامنش على بيته. يعني هل النهارده واحد فينا ممكن يخرج مثلا واحد مسافر مثلا ممكن يسيب شقته مفتوحه؟ ده وهي مقفوله بتتسرق. امال لما يفتحها بقى نسال الله العفو والعافيه. علم الله سبحانه وتعالى فاكرين زلزال 92؟ ما هو زلزال 92 ده كان العجائب كلها فيها. زلزال 92 يوم ما حصل والله وهذه حقائق والله نشرت في الجرائد. الزلزال حصل الناس نازله تجري من بيوتها والحراميه طالعه تجري على البيوت. اللي نازل نازل واللي طالع طالع. الناس دي ده رجلي خايفه للفيديو عليها والحرام طالع يسرق لك فرصه وطالع يسرق وسبحان الله واول وزلزال حاصل الزلزال لسه شغال والحرامي طالع يسرق وزلزال شويه استمر عشان وفي النهايه الحرامي نازلين ايه اللي ماسك تلفزيون واللي ماسك ساعه حيطه واللي ماسك مش عارف ايه واللي ماسك غساله وكل ده محمله وبيغلي. طب بالله عليك ده لو مات وزلزال فوقيه كده نزل عليه وهو ماسك ايه تلفزيون يجي يوم القيامه شايل التلفزيون مش مهم بقى القناه الاولى ولا الثانيه لأنه طبعا إن شاء الله هيتشاء على السبعة ما هي لها السبعة أبواب ذلك أنا ربنا عفونا عفين. فسبحان الله فشوف بقى المناظر ده نازل وده غالب فصلى الله العفو العفين. فانتشار الأمن في البلدان هيحصل بقى الأمن في البلدان إزاي بقى في آخر الزمان الإنسان يمشي في أمان لا يخاف حد يطلع يقطع للطريق ولا حد يسرق ولا حد يقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد ورجاله رجاله الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة. إيش معنى العراق ومكة؟ لأن أكبر كم من قطاع الطرق كانوا بالعراق ومكة لأنها كلها صحراء فكان أكبر كم من قطاع الطرق كان في الحتة دي. فنما عسان بيدي المثل بالحتة دي معناها إيه؟ إذا كان دي أكثر حتة اللي بعدها إيه؟ تبقى أمام أكثر. قال لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. يعني إيه؟ ما يخافش من أي حد إلا إنه بس يخاف يتوب بس كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري أيضا حديث خباب بن الأرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث والله من يقسم حبيب صلى الله عليه وسلم قال والله ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الحديث الثالث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم عدي ابن حاتم الطائي فاكر حاتم الطائي اللي هو كان بيضرب بيه المثل في الكرم ابنه اللي هو عدي ده اسلم ابنه عدي واخته كمان اسلمت بس اخته اسلمت قبلين فعدي ابن حاتم الطائي اسلم وراح للنبي عليه السلام فالنبي عليه السلام بيقول له ايه بيقول له يا عدي هل رايت الحيره الحيره دي فين يا اخوانا في العراق هل رايت الحيره قال لم ارها وقد انبئت عنها بيقول له انا ما شفتهاش لكن سمعت عنها فقال صلى الله عليه وسلم فلئن طالت بك حياة لترين الضعينة إيه الضعينة إيه المرأة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. تخيل الأمانة درت إيه امرأة هتطلع لوحدها من العراق لحد مكة تطوف بالكعبة وترجع لا تخاف إلا الله مفيش أي حد تعرض لها ده إيه يعني. والحقيقة الكلام ده وقع في زمن الصحابة وسيكون أيضا في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام. رقم 20 احنا خلاص انا فاضل 50 علامة مش هطول عليكم مرة. العلامة 20 تطاول رعاء الشاة في البنيان. هم ايه الناس الغنابة اللي كانوا بيرعوا الغنم يهش على الغنم دي ويهش على المعزة دي مش عارف ايه فجأة تلاقيه اغتنم وبقى مش مليونير لا ملياردير وبعدين بقى بعد ما كان ايه عايش في عشة وبيرعى شوية غنمات كده يا دوب عد غنمك يا جوحة غنمة نايمة وغنمة ايه واقفة. فسبحان الله في مرة واحدة بنى ايه برج يعني ناطحة سحاب بنى 5 6 7 ويقعد يتفاخر بقى حد بنى البنية زي دي حد يقدر يعمل زي ده وهكذا يتفاخر الناس فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما سأله جبريل عليه السلام عن وقت قيام الساعة قال صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل لن تتعرف ولا نعرف صلى الله عليه وسلم ولكن سأحدثك عن أشرافها. فذكر من بين الأشراف أن من بين العلامات وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشرافها فذاك إيه؟ من أشرافها. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طب مين هم رعاء الشاء؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد سند صحيح عن ابن عباس أنه قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاة والحفاة الجياع العالة من هم؟ قال العرب. وضح النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده عيب في العرب؟ مش عيب عيب يعني أنهم يعني لا يتطول ما فيش مشكلة بس يشكر الله عز وجل. أما أن يكون ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل الإنسان يتعالى على الناس فهذا محرم بالإجماع. ولذلك سبحان الله يعني أذكر أن أخي بيحكي لي مرة أن كان في واحد في البلد عندهم في بلد ريفين قعد أكثر من 20 سنة شغال في دول الخليج كل سنة يبعث فلوس أيوة اشتري حتة في أرض فلانية المرة دي ابن الأساس المرة دي مش عارف يعملوا إيه لحد ما طلع العمارة 5 أدوار. وبعدين ادى المفاتيح لواحد مقاول قال له بقى عايز اختر شطبالي تشطيب بقى ايه يعني حاجة فاخرة فاخرة كده. فعمل له شطب للعمارة يعني تشطيب سوبر لوكس بالنور. ويوم ما استلم من المقاول مفاتيح العمارة علم الله سبحانه وتعالى رايح يفتح باب العمارة عشان يخش العمارة لأول مرة في حياته, فتح الباب ومات على الباب. خير سبحان الله. فبنى البيت وسكن القبر, نسأل الله العفو والعافية. العلامة التي بعد ذلك علامة حصلت فعلا في القرن السابع, ايه هي؟ خروج نار من أرض الحجاز. خروج نار ايه؟ من أرض الحجاز. النار دي خرجت منين يا اخوة؟ خرجت في المدينة المنورة. بعض أهل العلم قالوا ان دي هتكون من علامات الساعة لإيه؟ نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. لا, دي علامة كبرى. إنما النار دي حصلت فعلا, حصلت سنة كم بالتحديد؟ 654 هجري. الكلام ده كان حصل في زمن الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة دي فين؟ في الشام. تخيل لما النار تطلع في المدينة المنورة يوصل النور بتاعها أو الضوء بتاعها إلى بلاد الشام. طب النار دي علوها قد إيه؟ تقدر تتخيل هذا المنظر؟ يعني لو أنت النار دي قاعد في القاهرة, لو نار ولعت في قرية, نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا إن شاء الله وجميع بلاد المسلمين. لو نار ولعت هنا عشان تشوفها وأنت في اسكندرية, محتاج النار دي تبقى علوها قد إيه؟ علوها عالي جدا طبعا, يعني أعلى من برج القاهرة 5-6 مرات كمان, صح؟ لا, تخيل النار ديت ولعت في المدينة المنورة وأضاءت أعناق الإبل في بلاد الشام. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة نقل أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرة, كانوا حاضرين في بصرة في بلاد الشام, شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في المدينة المنورة. يعني النار في المدينة المنورة مولعة والألسنة بتاعتها عالية جدا, عالية لحد السحاب, والناس شافوا في ضوء هذه النار أعناق الإبل في بصرة في ظلام الليل. لكن تتخيل هذا نار كانت عظيمة جدا طبعا, وكانت بتخرج يعني شرر عياذا بالله, يعني تتذكر عياذا بالله بها نار الآخرة. وطبعا شتان الشتان ما بين النار الدنيا ونار الآخرة, لكن ذكرتهم بنار الآخرة إنها ترمي بشرر كالقدس. قليلة النار ديت فعلا كانت بتطلع شرار الشرار في حجم البيت. لكن تتخيل هذا, وكان لها صوت عظيم جدا صعب جدا, وكانت تسير نحو ايه؟ نحو المدينة المنورة. هي خرجت من المدينة ومشى كده ناحية بلاد الشام, وكانت تضيء أعناق الإبل في بصرة. الناس عملوا في الوقت دوت ظلوا يجأرون إلى الله عز وجل ويبكون, ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويقرؤون القرآن ويبكون ويتضرعون لحد ما وقفت النار مكانها ولم تتحرك. شو بقى فائدة التضرع وفائدة اللجوء إلى الله عز وجل عند إيه؟ عند المصائب. أول ما يحصل لك أي حاجة لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه, خلاص. يعني أنت لما أول يعني سبحان الله, فإذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس دخلوا مسجد النبي عليه السلام وظلوا يبكون لحد ما وقفت النار مكانها وبدأت تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت هذه النار. وكانت هذه العلامة نقلها كثير من أهل العلم وشهدها كثير من علماء المسلمين. النار ظلت تخبو لحد ما إيه؟ الحمد لله قضي على دي. كانت علامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض كل العلامات دي تذكرك بالآخرة. الإنسان اللي قلبه حي يا إخوة أي حاجة في الدنيا تذكره بالآخرة. لو شاف نار يتذكر نار الآخرة, لو شاف جنينة سبحان الله زكاة جنينة من صنع البشر, فما ظنك بإعداد رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. وبعدين لما ينام ويتغطى يتذكر ظلمة القبر والخانة بتاعت القبر. أي حاجة في الدنيا تذكرك إيه بالآخرة. ولذلك كان في شاب بيحكي قصة توبتي قال كنت مصرفا على نفسي أشرب الخمر وأفعل كذا وكذا ولا أترك معصية إلا وأفعلها. في يوم من أيام هذا الشاب نام في ليلة فرأى كأن القيامة قد قامت. أول ما شاف القيامة قامت وجد أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يلقوه في النار. فلهم ليه؟ قالوا له أنت ما فعلت خيرا قط وما تركت معصية إلا ولجت بابها. أي معصية أنت عملتها وأي خير أنت ما عملتوش. فقال لهم ازاي؟ لا ده انا هتوب الى الله. قالوا له اين صلاتك؟ اين صيامك؟ اين قراءتك للقران؟ اين صلتك للرحم؟ اين واين واين؟ قال وفجاه استيقظت من نومي فتذكرت انني ما زلت حيا, فتبت الى الله عز وجل وعزمت الا اترك مكرمه ولا طاعه الا وافعلها ولا اترك معصيه الا وابتعد عنها. كل نفس ايه؟ انه شاف بس نذير له في المنام ان هو ايه انه شكوا الى يمن. فدول برضو لما شافوا النار دي كانت نذيرة لهم بفضل الله وتاب الناس جميعا. علامة عظيمة جدا لما تشوف هذا. وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما شافوا العلامة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 22 كثرة الشرطة. كثرة ايه الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس. العلامة دي اختبار درس النار. صنفان من اهل النار ايه لم ارهما، وذكر منهما قوم معهم سياط، وفي رواية رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها ايه يضربون بها الناس. في رواية تانية عند الطبراني في الكبير، انا عايز اقول الجزئية دي تركزوا فيها يا اخوان، اول جزئية مهمة جدا. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في اخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. طبعا المسألة هنا محتاجة توضيح، وانا اقول هذا الكلام لا من باب العاطفة ولا من باب المداهنة عياذا بالله. أنتم تعلمون جميعا أننا ندين إلى الله عز وجل بألا نقول إلا كلمة الحق. ليه النبي عسى ذكر هذا الكلام؟ رجل الشرطة مع سلطة كبيرة طبعا يقدر يعمل وعايز، يقدر يكون بفضل الله عز وجل سببا في نشر الخير والصلاح في البلاد والعباد، صح ولا لا؟ يقدر وماشي لو لقى واحد بيشرب خمرة يلتقي الله. الرجل اللي بيشرب خمرة ده لو قعدت تذكره بالله 100 سنة ممكن ما يتذكرش. لو عاد تقول له ضربنا الكذا والنبي عليه الصلاه والسلام ممكن ما يتذكرش. لكن لو جاء واحد شوفه وقال له اتقي الله وما تشربش خمره لاحسن اعمل فيه كذا، يعمل ايه؟ يقول له خلاص يرميها. يبقى يقدر يعمل خير ولا ما يقدرش؟ يقدر يعمل خير كتير جدا جدا بالصدق والله. رجل شرطه يمتلك من المؤهلات التي اعطاه الله عز وجل اياها، يقدر يعمل خير كتير جدا وينشر الصلاح في البلاد والعباد، ويقدر ينهى عن منكرات عظيمه جدا منتشره في البلاد، صح ولا لا؟ يبقى واحد. لكن برضه في المقابل يقدر يكون برضه سبب من اسباب نشر الفساد. بايه؟ بان هو يستعمل سلطته في ظلم الناس. يستعمل سلطته ايه؟ في ظلم الناس. فالنبي عليه السلام لما ذكر هذا مش ذكر هذا على سبيل ان كل شرطة هيبقى في النار، لا لا لا، كلام ده غلط خالص. كلام ده معنى ايه؟ كأنه نذير من النبي او نصيحة مسداة من النبي صلى الله عليه وسلم الى كل من يمتلك شرطة. وإلا خذ بالك من حاجة، ان كان النبي عليه السلام ذكر هنا الشرطة الا ان اي انسان في الدنيا عاوز له مش هيخش النار. يعني لو واحد مهندس وظلم هيخش النار ولا مش هيخش؟ هيخش النار. لو واحد دكتور وظلم يخش النار. اي انسان على وجه الارض هيظلم هيخش النار، ومن ضمن هؤلاء برضه الشرطي لو ظلم يخش النار. يبقى اذا الشرع لا يحابي احدا. لكن عايزين نقول بس حته مهمه جدا، الشارع اذا كان هو الله عز وجل او النبي عليه السلام اذا ذكر شيئا قد يذكر شيئا ويريد به ما هو اعم من ذلك. اديك مثال بسيط، لما المولى عز وجل يذكر يوم القيامه فيقول يوما يجعل الولدان شيبة. طفل مولود يجي يوم القيامة أول ما يشوف القيامة يعمل إيه؟ شعر راسه إيه؟ شيب. طب إيه علاقة الطفل بالموضوع ده؟ هو الطفل مكلف؟ ده يعني بإجماع أهل العلم الطفل خصوصا المسلم الطفل في الجنة، وأطفال المشركين برضو على الراجح من أقوال أهل العلم برضو في الجنة. فالطفل ماله بالموضوع ده؟ إيه اللي يخليه شيب راسه؟ كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد الموحد إذا كان الطفل الصغير اللي ما عملش ذنب يدخله النار اول ما يشوف يوم القيامه شعر راسه هيشيب، امال انت بقى اللي جاي بذنوب امثال الجبال هتعمل ايه؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ زي برضو قول حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري قال دخلت امراه النار في ايه؟ في هره حبستها. سبحان الله احنا مالنا بنقطط يعني. بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كانت الست دي هتخش النار بسبب انها ظلمت قطه، أما لو أنت ظلمت إنسان مسلم يحصل فيك إيه؟ فبيديك مثل ويقول لك كيف حميدي بعدها؟ خدت بالك مثلا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيذكر يقول لك مثلا إيه؟ سيكون شرطة في آخر الزمان يغدون في سخط الله ويروحون في لعنة الله أو في غضب الله. معناها إيه؟ معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يا من تملك السلطة اتقتل بس مش أكتر. مش معناها إن كل شرطة يخش النار، وإلا ندي مثال بسيط. يعني الراجل الشرطي اللي بينظم المرور عشان العربيات تمشي وعشان المصالح تقطع. انا اقول ان ده اهل النار؟ ده حرام عليه. ولا نحكم لهم من أهل الجنة برضه، يعني نحن لا نحكم لأحد أنهم من أهل الجنة ولا من أهل النار، وده عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخواننا. لا نحكم لمعين، اقرأ في معارج القبول، لا نحكم لمعين أنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين أنه من أهل النار. فلكن المسألة عاملة ازاي؟ يبقى لا تحكم له أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، لكن الرجل بيعمل خير ولا ما بيعملش؟ حد يقدر ينكر الخير اللي بيعمله رجل المرور؟ حدش يقدر ينكره. طب حد ينكر الخير اللي بيعمله الشرطي اللي بيجيب لك الحرام اللي سرق واللي بيبعد عنك واحد عايز يقتلك؟ حد يقدر ينكر خير هذا الرجل؟ ما نقدرش، صح ولا لا؟ أمال إيه الكلام ده؟ أمال إزاي النبي عليه الصلاة والسلام إن دولت صنفان من أهل النار؟ أيوه بيقول لك كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهذا الرجل أنت تملك السلطة، فإن كنت ستفعل بالسلطة ما يرضي الله فأنت من أهل الجنة، وإن كنت ستفعل ما يرضي بالله فأنت من أهل النار. ولا يقصد الشرطي بعينه، لكن يقصد كل من يملك السلطة. يبقى أي إنسان يعمل أي مظلمة فهو عرضة لدخول النار. يبقى إذا إيه؟ ده اللي بعده بيفكرنا بإيه؟ بيفكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الله، يعني يا معشر الشباب، طب في الواحد كبير في السن ما هو الشباب ويستطيع الباء ما يتجوزني؟ لا يتجوز. هما ليه الكلام ده؟ قال لك لأن الشباب مظنة وجود القوة والشهوة، صح؟ وبرضه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الشرطي لأنه مظنة وجود إيه؟ السلطة، صح ولا لا؟ ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ مثلا سيكون في آخر الزمان مهندس أو مهندسون يأخذون في سخط له وحقهم، ليه؟ قال لك معشان بيبنوا مبانيه لتاني يوم بتوقع، أو دكتور بيعمل عملية وينسى المقص من فقد المريض. لا ما جاتش كده، جات لان الغالب ان السلطه لا تكون الا في من الا عند الشرطي. فكان النبي عشان بيقول له يا شرطي لو اتقيت ربنا ان شاء الله تكون من اهل الجنه، ولو ظلمت الناس هتكون من اهل النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك علشان بس الناس ما تفهمش الحديث ده غلط، يطلع واحد من الدرس لك ايه ده الشيخ بيقول حديث ان كل الشرطه يخش النار. الله يبارك فيك، عايزين رب العيال. الله يبارك فيك، يعني عشان ما حدش يفهم الحديث غلط. يعني ماشي، هو الشرط ده مش فرد من افراد الشعب، هو الشرط ده مين؟ مش اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وعمي وخالي، صح ولا لا؟ هو بعيد عنه؟ لا مش بعيد، ما هو برضه فرد من افراد الشعب. طب كثره الشرطه ليه؟ قال لك لان الشعب نفسه لو كثر فيه الفساد يحتاج الى من يراقب هذا الفساد، يبقى محتاج عدد كبير ولا مش محتاج؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما ارسله ابو بكر قاضيا في بعض المدن فرجع له، رجع له بعد ايه؟ بعد سنه. قال امن مشقه القضاء يا عمر؟ انت رجعت بسرعه عليه. قال لا والله يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك ارسلتني الى اناس ليس بين واحد منهم وبين اخيه مظلمه، لقد اتخذ كل واحد منهم اكبر المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فوقر اباه واحب اخاه ورحم ابنه، فلم اجد مظلمه بينهم ففيما يختصمون. اقعد ما بينهم اعمل ايه؟ تبارك مسألة عنه ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى كثرة الفساد اذا توجد في اي شعب يحتاج لعدد كبير من ايه؟ من الشرطة. والا تخيل النهارده لو ان فساد مثلا عايشة في اي بلد وما فيش شرطة ويستطيعون هم يقبضوا على اي مجرم ويعملوا وعرضنا من ذلك، برضو الاكل موجود والسرقة موجودة والنشب موجود والنصب موجود ولا حول ولا قوة الا بالله. طب تخيل بقى لو من غير شرطة، يبقى مش هنعيش في البلد. الله يبارك في عمرك، شوف قد ايه؟ يعني شوف مثلا الله يبارك فيك المثل اللي حصل مثلا في العراق، مجرد ما غابت بس الشرطه يوم كله دخل ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. فاذا وجود الشرطه بسبب ايه؟ بسبب فساد في الشعب. كثره وجود الشرطه سبب فساد في الشعب. طب وليه العلامه دي؟ لان العلامه دي مرتبطه بالعلامه رقم 6 اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت اللي هي ايه؟ ضياع الامانه. اول ما تضيع الامانه بين الناس يحتاجوا لمين؟ يحتاجوا الشرطه، لان كما قال القائل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر، ده حقيقة فعلا والله. في ناس كده، في ناس لو قعدت تقول له إيه يا أخي تقيل ده حرام عليك، لو طب الضابط دخل باش على طول ساعتها وينسى نفسه وخلاص يتنازل عن كل ما يريد. خدت بالك مسألة عشان بس تكون الأحاديث دي فهمة صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر ذلك لا يقصد من وراء ذلك إن الشرطي من أهل النار، لكن يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان الغالب ان السلطه بتكون في يد هذا الرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له تلك النصيحه كانه يقول له اتق الله في منصبك حتى لا تكون من اهل النار. فاكتفي بهذا القدر، ان داعنا فامن من قلبك.